بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك.
الله يبارك فيك.
الله يرحم والديك. عندي سؤال فيما يخص يعني الإنسان كي يغلط، يعني دار ذنب ويتوب منه، يا ترى هذاك الذنب يعني يتمحى وإلا يبقى يتبع فيه حتى اليوم القيامة؟
إن شاء الله.
يرحم والديك وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضل أختي.
في القرآن عن الصيام، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني الواحد يقضي. طيب إيش معنى وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ طيب هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
وفي بعض الأحيان يعني ما أسمعهم مشايخ أو اللي يصلون في المساجد، يعني يلفظون اسم بالفاتحة بسم الله يقولون بصوت خافض، إيش الحكم منها؟
إن شاء الله.
وفي بعدين أنا يعني ممكن أقرأ الرقية الشرعية على بناتي، يعني إيش حكمها الرقية الشرعية؟ إيش يعني لازم أسوي؟ ألبس ثوب الصلاة؟ أكون متوضية؟ وبعدين يا شيخ الدعاء، أنا ما أعرف أدعي يعني زي الدعاء زي الشيوخ والدول اللي في تركيا، أدعي دعاء عام يعني على نيتي كذا، مو مرتب، مرة أدعي الوالدين وبعدين أنزل أدعي البناتي وبعدين أدعي لنفسي وأدعي يعني الله الجنة يعني، وهذا حتى في السجود ما أعرف أدعي دعاء يعني مرتب من القرآن. أحيانا أدعي من القرآن بس يعني مو هو كثير، ماني حافظة، أحاول أني أحفظ وأقوله.
إن شاء الله يا يوسف.
ما حب أقرأ من ورقة، أحس أني نفسي ماني يعني أقرأ بس كذا كذا.
تسمعين الجواب يا أم يوسف والنصيحة، أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك سلام. بارك فيك.
دكتور، أنا سمعت أحد المشايخ يقول الدعاء معلق إلا أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة حق الحين الصلاة، الحين أنا أصلي طافتني ركعة، سمعت بعض المشايخ يقول لازم تكون تقضي الركعة بعد ما يسلم تسليمتين الإمام، في ناس تسلم الإمام يسلم تسليم الأولى فيقوم يجيب الركعة، يقول لا لازم يسلم تسليمتين تقوم.
نعم، أبشر يا أبو صالح. أيوة.
والسؤال الثالث دكتور، في الحين أنا مثلا دشيت على الصلاة متأخر، بعد ما سلم الإمام قمت والإمام عنده سجدة السهو، سجد، هل أسجد معه ولا أكمل؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
جزاك الله خير يا دكتور.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو سامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا ربي يبارك فيك، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، تفسر عن موضوع هل ممكن أنك تصلي سنة العيد في المنزل مثلا وانت في الدولة ما في صلاة العيد،
إن شاء الله.
ممكن تصلي السنة في منزلك مثلا انت وعيالك؟
ان شاء الله.
الله يحفظك دكتور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله. أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا.
لو سمعت عندي سؤال بس استشارة الله يعطيك العافية.
تفضل.
صليت العشاء مع جماعة يعني لحقت دخلت المسجد والإمام كان في التشهد الأخير.
أي.
ودخلت معه في التشهد وسلم الإمام وقمت عشان أكمل فسمعت في جماعة جات خلفي متأخرة أنا كنت واقف حولت صلاتي كنت خليها سنة راتبة.
أي.
وصليت ركعتين سنة راتبة وسلمت ولحقت الجماعة المتأخرة. ما في عمل هذا صحيح يا شيخ والله.
إن شاء الله يا أبو خالد أبشر تسمع الجواب. مرحبا. من تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بسأل عن حكم المشاحنة. أنا عندي صديقة في أحد وسائل التواصل والمحتوى الذي تنشره لا يعجبني فحذفتها فغضبت مني جدا وتركنا التواصل. هل هذا داخل حكم المشاحنة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي حلق ذهب ضاع واحد وبيجي الثاني وما صرت ألبسه لمدة سنتين ولما بعته استفدت من فلوسه. هل كان يجب علي الزكاة طول هذه الفترة؟
يعني بعتيه الثاني ها؟
ايوه بعته الثاني.
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعود.
السلام عليكم شيخ.
مسعود تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
سأل واحد عند الضيوف وبيسافروا عندي من عندي عقب العيد العيد.
إيه.
وهذا أنتم الزكاة الفطر. فهي أنا أسلمه أو أبروحه لازم ضروري أسلمه. هذا واحد.
إن شاء الله.
والثاني عندي أولادي كل معي الحمد لله في مكان واحد أنا يعني في بيت واحد يعني في شقة في حوش واحد.
نعم.
في هذا الأولاد أنا أقدر زكاة الفطر أسلم مكانهم أو يعني بروح كل واحد بروحه يعطيه عياله وبيته وهذه يعطيهم.
إن شاء الله.
الثانية والثالث أنا سمعت لعني يقول النسوان ما عندهم تقبل في الإحرام.
كيف 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 كيف؟
ما عند النسوان يقول الرجال عندنا رحنا تقبل في الإحرام لما بنصلي نكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله للأخير. لكن النسوان يقول لا بس يقول الله أكبر في مال الله. هذا شيء إذا
كيف طيب كيف وش معنى تكبيرة الإحرام يا مسعود؟
تكبيرة الإحرام لما أنت بتصلي الصوم أو أي وقت يعني أي فرصة بتصلي.
أي.
بروحك تصلي تكبر.
الله أكبر.
أي الله أكبر.
طيب والحريم شو يسوون؟
الحريم يقول لا رحت ما عندنا بس الله أكبر في مال الله. ما يصير.
الله أكبر في مال الله.
يعني الله أكبر ويعني يصلون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله.
يعني ما يجيبون قصدك دعاء الاستفتاح.
ايوه
اي زين زين
تكبيرة الإحرام ما عندهم يقولون ما يستوي ما ادري والله بسألكم
في الموضوع. ان شاء الله ابشر يا مسعود
جزاك الله خير والله يكرمك.
مرحبا مرحبا. ابو هشام
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا سؤالي حول الزكاة.
نعم.
أنا أعرف مصارف الزكاة في الحالة العادية.
نعم.
لكن عندنا ظرف خاص هنا وين موجود أنا موجود في بريطانيا. سؤالي
نعم.
هل يجوز إعطاء الزكاة للمساعدة في مسجد في بناء مسجد ومركز إسلامي في أوروبا؟ العلم أن المسجد هذا من سنوات ما تحصلش على المبلغ المالي وهو متوقف محتاج جدا إلى دعم. هل يجوز أن أعطي الزكاة للمساعدة في هذا المسجد والمركز الإسلامي؟
إن شاء الله يا أبو هشام. أبشر يا أبا هشام.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
الله فيك.
حياكم الله. فيك. تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب.
مرحبا أبو خليفة تفضل.
ربي يدوم فضلك. اسئلات كثيره ولكن طار انت تبخر باقي شوي بس
يلا عطر اللي ما تبخر.
زين السؤال الاول طول عمرك البارح بالليل كان عندي نيه اصلي التهجد مع الامام ولكن أعوذ بالله من الشيطان نمت، ولما رحت ما بس اللهم صليت معهم الشفع الوتر والدعاء.
إيه.
زين، هل الشفع لازم؟ عفوا أن التهجد هذه لازم فيها شيء؟
إن شاء الله أبو خليفة.
السؤال الثاني.
أها.
التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله باليد اليمين أو اليسار أو بالأصبع بالسبابة، وكيف يعني؟
إن شاء الله.
اثنين، ثلاثة، ربي يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم.
آمين.
عندي بنت كبيرة زين، ولكنها كان يعني طيبة، بس ما أحب أصلي، ما أحب أذكر ربي، شيء عندها من النوع هذا، ما أعرف وسواس، ما وسواس في الدول، وسواس شو الدول وسواس هذا.
تقول ما أحب أصلي؟
إيه، اسم الله كذلك.
إيه، ويعني أنت ملاحظ عليها مشكلة ها؟
إيه كذا يعني ما مرتاح، ما أعرف يا شيخ، ممكن حد يسمعني ويقول لي عن الدواء هذا أو ينعتني شيء، الله أعلم. عندك يعني فكرة؟
هي كبيرة في العمر، متزوجة يعني عندها عيال؟
لا 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 لا، ما متزوجة، ما عندها عيال، تقريبا 32.
ها طيب يا أبا خليفة، تسمع الجواب.
بارك الله فيكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، واليوم عندي سؤال من الإخوة الصم، وكما جرت العادة أننا نقدم أسئلة الإخوة الصم بارك الله فيهم، والذين يرسلون أسئلتهم عن طريق الزميل في لغة الإشارة، الزميل وائل بارك الله في الجميع. يقول أحد الإخوة من الصم، يقول بأن عنده شخص عنده مبالغ مالية وعنده خير، لكنه يذهب إلى الجمعيات ويسألهم على أساس يسددون عنه يعني رسوم الدراسة أو شيء من هذا القبيل. يقول هل هذا الفعل يجوز، وهل إذا فعل هذا يعاقب يوم القيامة بحيث أنه يبعث يوم القيامة هيكل عظمي؟ الجواب على هذه المسألة بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان المقتدر الذي عنده قدرة وعنده مال وعنده الحمد لله خير أنه يذهب ويسأل الصدقة أو الزكاة، لأن الله جل وعلا بين أصناف من يستحقون الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، قال تعالى في آخر الآية فريضة من الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصوب، صعد فيهما النظر يعني نظر إليهما فوجدهما شابين جلدين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني إنسان عنده بنية وقدرة على الاكتساب أو إنسان غني، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس وهو عنده قدرة ولله الحمد. أما إذا تبرع له شخص تبرع وليس من الزكاة، تبرع له مثلا أو تصدق عليه من دون أن يستشرف لذلك أو يتطلع أو يسأل، لا بأس يسدد بها. أما أنه يذهب فيسأل الزكاة أو الصدقة هذا لا يجوز. وأما يبعث يوم القيامة هيكل عظمي، هذا ورد في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يبعث يوم القيامة، حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والمقصود بأن ليس في وجهه، طبعا العلماء لهم كلام في هذا طويل، أغلب أهل العلم حملوا على الحقيقة، قالوا يبعث يوم القيامة وجهه هيكل عظمي، يعني الله عز وجل ينزع اللحم الذي في وجهه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، ومعروف بأن الحياء يبين في الوجه، فلما ذهب هذا الإنسان يسأل الناس تكثرا ويسأل الناس وقد بذل ماء وجهه وهو عنده قدرة وعنده استطاعة، يعاقبه الله في وجهه، ولذلك ينزع يوم القيامة، ينزع لحمه ويبقى رأسه يوم القيامة كما قال النووي وغيره بأنه هيكل عظمي، نسأل الله العافية والسلام، يعني رأسه ووجهه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فلذلك على الإنسان أن يصون نفسه وأن يحشم نفسه وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ما دام أن الله عز وجل قد رزقه وأعطاه عند القدرة على السداد. أم حاتم من السعودية بارك الله فيها بالأمس سألت تقول في شخص ما يشتغل ولديه مشاكل مع كفيلة, يعني هل تجب عليه زكاة الفطر؟ أم حاتم بارك الله فيك, بالنسبة لهذا الشخص اللي ما يشتغل وعنده مشاكل مع كفيلة, إذا كان ما عنده قدرة على زكاة الفطر هذا يعطى زكاة الفطر, أنتم تعطون زكاة الفطر. أما إذا كان عنده مشاكل مع كفيلة وما يشتغل لكن عنده مال, يعني عنده مال ليلة العيد هذا المال يكفي ويكفي عياله وزيادة, الزيادة هذه يخرج فيها زكاة الفطر بارك الله فيك. أم حاتم من السعودية تقول بالنسبة للمرأة اللي عليها الدورة الشهرية هل يمكن أنها تقرأ القرآن علشان تختم؟ أم حاتم بارك الله فيك, بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء, فيها ثلاثة أقوال, قول بالمنع مطلقا وقول بالجواز مطلقا وقول يعني بالحاجة يجوز للحاجة, يجوز للحاجة, وهذا الذي أنا أفتي به وأتحدث فيه كثيرا في هذا البرنامج وغيره, بأن المرأة إذا احتاجت, المرأة الحائض إذا احتاجت لقراءة القرآن لا بأس, بشرط أن ما تلمس المصحف وإنما تقرأه بقفازين, تقرأه من خلال المحمول, من خلال جهاز كمبيوتر مثلا, من خلال كتاب تفسير كبير مثلا, يعني التفسير أكثر من الآيات القرآنية, يعني كتاب من الكتب الكبيرة يجوز, وذلك لمثل المرأة المعلمة المحفظة الطالبة, امرأة تختم باقي لها خط يعني سور عن الختمة تنهيها وفي رمضان مثلا وجتها الدورة وحبت أن تكمل, ما تكمل ما في بأس, لكن من دون أن تلمس المصحف. أمة الله من الجزائر تقول أنا لما أصلي القيام أضع المصحف أمامي على المحمول, يعني تقول لما يصير هناك حركة لما أجي أقترب منه بخطوات, تقول أبذل خطوة خطوتين علشان أني أشوف الآيات القرآنية وإذا انتهيت أرجع خطوة, هل هذا جائز؟ أختي أمة الله بارك الله فيك, يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض, يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض, وإلا القاعدة الأصل أن ما صح في الفرض صح في النفل, ولكن بعض الأحيان في النفل يسهل الشارع الحكيم ويرخص في بعض الأشياء لأن الشريعة رغبت في الإكثار من النوافل, ولذلك الذي يجوز للذي يريد أن يصلي النفل أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام, بخلاف الفرض من أركان الصلاة صلاة الفريضة القيام مع القدرة, لكن ليست ركنا في النافلة, فيجوز لمن يصلي النافلة أن يصليها جالسا لكن على النصف من أجر القائم. فبالنسبة لك يعني تقول والله أنا حاط على المحمول أحيانا أحتاج أقترب علشان أشوف, تبذلين الخطوة هذه لمصلحة الصلاة ما في بأس, وإذا جيت تركعين ترجعين قليلا وتركعين وتسجدين. أمة الله تسأل عن صيام ستة من شوال, تقول يعني هل يمكن أن نبدأ الصيام في اليوم الثاني من شهر شوال, وإذا كان اليوم يوافق يوم الجمعة هل نبدأ؟ أختي أمة الله بارك الله فيك, بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر, وبالنسبة لصيام شوال أو صيام ستة من شوال يبدأ من اليوم الثاني من أيام شوال لمن أحب وأراد, وهناك قول لبعض الفقهاء يكرهون فيه البداية باليوم الثاني, يعني قالوا يذكرون بعض التعليلات وبعض قالوا حتى لا يكون يعني يتصل بشهر رمضان وشيء من هذا القبيل, أو لا يظهر الإنسان مثلا الفرح بالعيد وشيء من هذا القبيل, والواقع بأن الذي يحرم صومه هو يوم العيد فقط, الذي يحرم صومه هو يوم العيد فقط, اليوم الأول وعيد الفطر يوم واحد فقط, عيد الفطر يوم واحد, فيجوز للإنسان أن يصوم ستة من شوال من اليوم الثاني من شوال ويصوم متتابعة أو متفرقة, حتى لو كان هذا اليوم هو يوم الجمعة يجوز أن يبتدئ فيه الإنسان أو السبت مثلا ويكمل صومه ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول في بلادنا لما يعني يصلون التراويح ويختمون في يوم 27 يقوم الناس فيعطون يحتفلون ويعطون قارئ القرآن يعني دراهم, تقول يعني ما حكم هذا الفعل؟
أختي الفاضلة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للجزم على أن ليلة 27 هي ليلة القدر، هذا يخالف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق، على أن ليلة القدر رفعت، كان النبي عليه الصلاة والسلام أريها ثم رفعت، وهذا رحمة من الله حتى يجتهد الناس في العبادات والطاعات. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يجزم على ليلة من الليالي، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأنه يسجد تلك الليلة في ماء وطين، ليلة القدر قيل بأنها ليلة 21، ليلة 21، وجاءت أحاديث بأن ليلة 27، وجاءت أحاديث بأن في الأوتار التمسوها في الأوتار 21 23 25 27 29، هكذا بارك الله فيك. الأمر الثاني، قضية الاحتفال يحتاج إلى دليل، كيف يحتفل الناس بليلة القدر؟ أولا هل أدركوها وهل علموا بأن هذه ليلة القدر يجزمون على ذلك؟ ما ليلة القدر علمها عند ربي سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز لأحد أن يجزم على أن هذه ليلة القدر. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها علامات، علامات يعني ليلة بلجة باردة وفي صبيحتها تشرق الشمس ليس لها شعاع كالطست مثلا، لكن ما يصلح الإنسان يجزم. يعني بعض الأحيان تأتي ليلتين متقاربتين في الأوصاف هذه. فقضية الاحتفال وين الدليل؟ هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بليلة القدر؟ هل احتفل الصحابة بليلة القدر؟ هل الأئمة الأربعة المتبوعين هؤلاء الذين أجمعت الأمة على شرفهم وتقدمهم وإمامتهم هل كانوا يحتفلون؟ ما في داعي يا أخواني بارك الله فيكم لمثل هذه المحدثات، هذه محدثات في دين الله. الإنسان يبكي على خطيئته ويسأل الله عز وجل أن يتقبله، ما يدري. الناس الآن يخرجون من رمضان وما يدرون هل هم من المقبولين أم من المطرودين. رب عمل إنسان يقوم فيه أو اعتقاد أو لفظة أو تصرف معين يعني ربما يجني على نفسه في مسألة القبول. فلذلك ما يصلح الاحتفال يا أختي الفاضلة. نبه الناس عندكم بارك الله فيكم، قضية أن الناس يجمعون مبلغ مالي لمن صلى بهم التراويح إذا كان قد اشترط عليهم، فهذا لا يعني لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يشارط على العبادة والطاعة. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قيل له صلي بنا التراويح، قال كم تعطوني؟ قال الإمام أحمد ومن يصلي وراء هذا؟ من الذي يصلي وراء هذا الشخص؟ فإذا كان هذا الإمام يقول للناس أنا ما أصلي بكم التراويح إلا تعطوني المبلغ الفلاني، أو ما أصلي بكم التهجد إلا تعطوني المبلغ الفلاني، هذا ما يصلى خلف، هذه عبادات، الجزاء ثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا، الناس قالوا والله هذا الرجل فرغ نفسه لنا وتعب وقام بنا خير قيام واجتهد في ذلك يجمعون، لا ما في بأس، ما في بأس بارك الله فيك. عبيد من العين بارك الله فيه يقول عندي أسهم لكن الأسهم هذه خسرانة ولكن بقي لها قيمة ولله الحمد. يقول يعني أنا عندي بيت أبني فيه، ممكن أخرج زكاته وأعطيها لهذا المقاول الذي يبني بيتي؟ يا عبيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الزكاة هذه عبادة وفريضة، بل هي ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا قرنها بالصلاة في مواضع كثيرة في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة هذه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر وإيتاء الزكاة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجر نفع لنفسه من خلال زكاة ماله. كيف الآن الإنسان يخرج زكاة ماله يعطيها لنفسه؟ أنت عطيتها نفسك الآن، لأنك بدل ما تعطي المقاول حميت مالك، المال اللي تعطيه المقاول حميته بهذه الزكاة، وهذا ما يجوز وحرام، ولا يجوز تفكر في هذا مجرد تفكير. بارك الله فيك ورضي عنك. عموما بالنسبة للأسهم ما دام أن لها قيمة ينظر. أخي الفاضل أسهمك استثمارية ولا مضاربة؟ ها استثمارية ولا مضاربة؟ إذا قلت الاستثمارية وتقولي أو ما معنى استثمارية وما معنى مضاربة؟ الاستثمارية أنك تشتري أسهم وتتركها لأجل تأخذ الأرباح فقط، ما تسأل عن الأسهم، أنت تريد الأرباح فقط، ولذلك هذه تسمى أسهم استثمارية. الزكاة في الأرباح وليس في الأسهم. أسهم مضاربة لا، تدخلها في السوق المالي، أنت شغال يوميا أو ما بين فترة أخرى كل ما ارتفع السهم بعت، انخفض أمسكت، وهكذا تقلب المال، هذه تزكيها سنويا مع الأرباح. يعني الآن أفترض مر عليها 12 شهر قمري وتقيمها بسعر البيع، بسعر السوق تقيمها، وإذا دخل عليك أرباح تجمع الأرباح معها وتزكيها مع المال اللي عندك. أما أنك تعطي المقاول لا يجوز وحرام، هذا ما يكون قد أخرجت الزكاة. بارك الله فيك، لأنك حميت مالك بالزكاة. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني أنا أسمع بعض المفتين وطلاب العلم يعني أحيانا لما يجيبون بعض الأجوبة يقول مثلا للشخص يقول صلاتك أنت مقبولة أو مثلا زكاتك مقبولة أو شيء، يقول أليس الأولى أن يقول صحيحة؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا في قاعدة مهمة أن الإنسان لا يجوز له أن يجزم على مسألة القبول في العمل، لا يجوز لإنسان سواء كان مفتي أو طالب علم أو شخص أيضا عبد الله فيجزم لنفسه بأن والله عمله مقبول، هذا ما يجوز ابتداء. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ولا يحكمون لأحد بجنة ولا بنار، ما يحكمون لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له أو عليه. حكم الله مثلا للصحابة بالجنة، إلى الأنبياء قبل ذلك بالجنة، أمهات المؤمنين في الجنة، من جاء النص بهم، جاء النص بهم لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، العشر المبشرين من الجنة، عكاشة بن محصن مثلا، ثابت بن قيس بن شماس، جاءت نصوص تشير إليهم. وكذلك في النار، ما يجوز لنا أن نحكم لأحد بالنار إلا من حكم الله عليه بعينه. أبو لهب في النار مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قتل قليب بدر بيّن بأنه في النار من المشركين طبعا. لكن يقول العلماء نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، وهناك الحكم العام، نحكم بأن كل من هو من أهل الإسلام من أهل الجنة، كل من كان مشركا من أهل النار، لأن الله حكم ذلك، هو ليس حكم اجتهاد، لا، لأن الله تعالى هو الذي حكم بذلك. فالله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما المؤمن المسلم المؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهكذا. قضية الأعمال كذلك، الأعمال ما يجوز الإنسان يقول والله أنا جزما عملي مقبول مثلا، أو مفتي يقول له مثلا يسأل سؤال يقول له أنت خلاص عملك مقبول، هذا ما يجوز. لكن إذا قال له من باب التبرك عملك مقبول إن شاء الله، طيب ما في بأس، يعني من باب التبرك يقال مثلا أنت لما رأى صحة العبادة من حيث توفر الشروط مثلا، رجل يقول والله أنا صليت مثلا الحمد لله أتيت بشروط الصلاة بأركان الصلاة بواجبات الصلاة، فيقول له مثلا المفتي عبادتك صحيحة ونرجو الله أن يقبلك أو إن شاء الله من المقبولين بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أحيانا قد يعني ممكن يسبق لسان المفتي أو الطالب العلم بحيث أنه يريد أن يعبر بشيء، يمكن يعبر بشيء آخر، هذا مما يلتمس له الأعذار. بارك الله فيك ورضي عنك. وأحيانا بعض العلماء يجزم على أشياء يعني من باب الثقة بالرب جل وعلا، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، وعد الله عز وجل وعده الحق، فيقول كذا جزما لأن عنده نص في هذا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. محمد من دبي بارك الله فيه يقول أنا كنت قبل سنة يقول كنت في مهمة عمل طالع إلى السعودية، ويقول على أساس أني أعتمر بعد، يقول في الطائرة يقول ما أخذت ثياب الإحرام، في الطائرة لبيت بالعمرة، قلت لبيك اللهم عمرة، وبعدين نزلت ورحت بعدين واشتريت إحرام ولبسته ودخلت مكة، ويسأل يقول يعني كيف عمرتي. طبعا محمد بعد حوار طويل أمس يعني هو لنا أخبرته أنا بأن في فرق بين كونك تحرم في الطائرة تلبي في الطائرة وبين أنك ما تلبي في الطائرة، يعني بعد ما نزلت إلى الميقات. عموما أخوي الفاضل، أنت الآن الصورة اللي فهمتها منك صورة مسألتك، أنت في الطائرة تفاجأت ما معك إحرام، وقبل ما تصل الميقات قلت لبيك اللهم عمره وثيابك عليك وعصابتك وغترتك وشماغك أو كذا عليك. الآن نزلت، بعد ما نزلت رحت المطار اشتريت مطار جدة أو الطائف اشتريت الإحرام ولبسته، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، عمرتك صحيحة، لكن عليك كفارة. عليك كفارة، ما هي الكفارة؟ أولا لبس المخيط، أنت بقيت لابس المخيط بعد دخولك في نية الإحرام، فلذلك عليك كفارة. والكفارة أنت مخير بين ثلاث أشياء، إما إطعام ستة، إما صيام ثلاث أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبيح، تختار واحدة من هذه الثلاث. طيب السؤال الثاني، رأسك كان مغطيه ولا لا؟ إذا قلت لي نعم مغطيه، نفس الشيء عليك كفارة ثانية، وهي إما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح ذبيحة أو ذبح ذبيح. فتقول لي لا أنا رأسي كان مكشوف فقط علي ثيابي، إذن عليك كفارة واحدة بارك الله فيك. أفترض، وهذا الجواب زيادة لك ولغيرك، أفترض أنك تفاجأت في الطائرة، تفاجأت في الطائرة بأنك ما 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 معك ثياب الإحرام وما أحرمت، وأنت ناوي العمرة، أنت أصلا ناوي العمرة، ثم نزلت وأحرمت بعد ذلك في المطار، تحتاج أولا إلى التوبة إلى الله عز وجل لأنك خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الأمر الثاني عليك ذبيحة، ولا تخير بين هذه الأشياء، لا عليك دم، ذبيحة تذبحها هناك بارك الله فيك. طبعا هذه زيادة على السؤال اللي ذكرته من باب الفائدة، لأنه يختلف الأمر، كونك أحرمت عليك ولابس المخيط أهون من كونك تتجاوز الميقات وتتعدى وأنت ما أحرمت وبعدين تذهب إلى مكة تلبي من وراء من دون الميقات، يعني ما اللي من جهة المكة بارك الله فيك. أم ذياب من أبو ظبي بارك الله فيها بالأمس سألت تقول بالنسبة للمرأة هل تغطي رجولها في الصلاة؟ أم ذياب نعم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم قالوا بأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها، ولذلك أخت الفاضلة تغطية القدمين في الصلاة واجب في الراجح من قول أهل العلم، تغطينها إما بلبس جورب، إما بثيابك الطويلة أو عباءتك أو ملاءة الصلاة مثلا، يعني لا يشترط جوارب، أهم شيء تغطينها، أهم شيء تغطينها. تقولي لي طيب والسنوات الماضية، إن شاء الله ما عليك شيء لأن الحكم يتبع العلم، وأنت ما كنت تعلمين، ومع أن الواجب على المرأة أن تسأل عن دينها أيضا، خاصة وأن المسألة فيها خلاف أيضا، يعني ذهب فريق من أهل العلم واختيار بعض أهل التحقيق على أن تغطية القدمين بالنسبة للمرأة ليس بفريضة وليس بواجب، هذا قول محترم عليه أئمة، لكن القول الراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميه. ما مضى مضى، من الآن وطالع يا أم ذياب تنتبهين بناتك خواتك، إذا جيتي في مجلس حريم تقولي لهم والله أنا ما كنت أدري، الآن عرفت، لأن يمكن كثير من جنسك من الحريم اللي ما يدرون عن مثل هذا الأمر، فتعلمينهم بارك الله فيك، تقول ما تصلي وحدة إلا هي مغطية قدميها. فاطمة من الجزائر تقول بالنسبة للإنسان الذي يغلط في حياته ويعصي الله عز وجل ثم يتوب، يعني هل الذنب هذا يبقى يلاحقه إلى يوم القيامة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجنس بني آدم خطاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولذلك أبو البشر عصى ربه، قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستغرب وقوع الذنب والخطيئة من البشر أو من نفسه، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الثاني من أسماء الله عز وجل التواب، من أسماء الله تعالى التواب، والله تعالى استحق هذا الاسم لأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى، وهذا الاسم لأنه يتوب على التائبين، يتوب على المستغفرين، يتوب على المنيبين، ولذلك هو تواب سبحانه وتعالى. الأمر الآخر التائبون أحباب الله، ولذلك الله جل وعلا قال والله يحب، إن الله يحب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله، الله عز وجل يحب التائبين ويدعوهم إلى التوبة، ويبين لهم جل وعلا بأن مهما بلغت الذنوب من الإنسان فالله يغفرها إذا تاب العبد إلى ربه جل وعلا. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله عز وجل شرع التوبة، ولذلك التوبة من أعظم مقامات العبودية، من أعظم مقامات العبودية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر بالنسبة للذنوب والمعاصي، إما أن تكون يعني يقع الإنسان في ذنب يتعلق بحق الله أو ذنب بحق المخلوقين. فإذا كان الإنسان وقع في ذنب يعني هو معصية لله عز وجل، فالتوبة حتى تكون صحيحة لا بد من ثلاثة شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. ثانيا الندم على فعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. فبعض الناس يقلع عن الذنب لكن ما يندم، يتمنى أي فرصة علشان يرجع إليه، هذا ما تاب، هذا ما تاب، لأن الذنوب قبيحة، الذنوب قبيحة، فلا بد للإنسان أن يكرهها وأن لا يتمنى العودة إليها. الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. كيف العزم الأكيد؟ أن يقطع الذرائع المفضية إلى هذا الذنب، يسد الطرق ما يروح. يعني أرأيتي لو أن شخص مثلا يريد أن يتوب من شرب الخمر ويتردد على أصحابه الذين يعاقرون الخمرة ويسهرون الليالي الحمراء، هذا تائب، هذا يذهب إلى هذا المكان وسيقع في هذا المستنقع. شخص مثلا يعني مرتكب ذنب معين لكنه ما قطع الطرق الموصلة إلى هذا الذنب، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. فإذا كان مع مخلوق مثلا شخص اعتدى على إنسان يعني أو يعني فعلا ظلمه أو شيء أو أخذ ماله مثلا، هذه الشروط الثلاثة مع الشرط الرابع وهو إرجاع الحق إلى أصحابه. والحقوق على نوعين: معنوية ومادية. المعنوية مثلا جرحت مشاعرها، مشاعر إنسان، اغتبتيه مثلا، كذبتي عليه، افتريتي عليه مثلا إن شاء الله الفال بعيد عنك، لا بد من تكذيب الإنسان لنفسه، يكذب نفسه يقول أنا ظلمت هذا المخلوق، وأيضا يستسمح منه يطلب الحل، يطلب منه الحل التحلل. فإذا حلله الحمد لله انتهت الأمور، إذا لم يحلله وهو تاب إلى الله عز وجل تأتي هذه يوم القيامة. يعني التوبة مقبولة إن شاء الله، لكن يأتي القصاص بينه وبين هذا الذي ظلمه. وإذا كان شيء مادي يرجعه إليه، فإن عجز مثلا ما وجده ما عرفه تصدق بها نيابة عنه، وإن عجز عجزا كاملا عن الوفاء بهذا فالعجز هنا غير يعني مؤاخذ عليه الإنسان، لأن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان الإنسان أذنب الذنب ثم تاب إلى الله منه هل يطارده الذنب يوم القيامة؟ ما فائدة التوبة؟ ما يكون للتوبة فائدة. ولذلك هناك من الناس من تمحى ذنوبهم بفضل الله ثم بهذه التوبة. أم يوسف من السعودية تسأل عن تفسير قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أختي أم يوسف بارك الله فيك، هذه الآية مما أشكل على أهل العلم، على كثير من أهل العلم في تفسيرها وبيانها، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة. قالوا لأن الله جل وعلا حينما شرع الصيام في أول الأمر شرعه بالتدرج، فكان صوم عاشورة هو الواجب، ثم نسخ الوجوب أصبح سنة، ثم فرض شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقالوا بأن الأمر في البداية يكون على الخيار، على التخيير، تصوم ولا تطعم، تصوم أو تطعم، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام للقادر، وأما العاجز فينتقل إلى البدل. طبعا أنا جمعت الأقوال، الراجح وأقول ابن عباس رضي الله عنه بأن هذه الآية النسخ فيها جزئي، النسخ فيها جزئي، وهذه يعني مسألة معروفة في أصول الفقه، ما يسمى بالنسخ الجزئي، بمعنى أن الإنسان القادر على الصيام يجب عليه أن يصوم، أما العاجز عن الصيام مثل الهرم والهرمة، الشيخ الكبير، المرأة العجوز الكبيرة، المريض الذي لا يرجى برء مرضه برؤهم من المرض، هؤلاء ينتقلون إلى الإطعام ينتقلون إلى الإطعام، هذا معناها بارك الله. وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يطيقون الصيام، فدية طعام مسكين. أم يوسف تقول أنا أشوف بعض أئمة المساجد ما يجهرون بالبسملة، تقول ما السبب في ذلك؟ السبب أنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السبب، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، ما كان يجهر، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة، ولذلك هم يقرؤونها سرا لكن ما يجهرون بها، وهذا هو القول الراجح. هناك قول يعتمدون فيه على حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة صحيح لكن غير صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، ولذلك كان أنس يقول بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ما كانوا يجهرون بها. هذا هو اللي يدفع هؤلاء الأئمة، لأنك أنت سألت عن هؤلاء الأئمة وأنا أقول لك لأن معهم الدليل، ما يجهرون لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني، انتبه يا يوسف، لا يعني أننا نخطئ الذين يجهرون أو ننكر عليهم، لا، لأن هؤلاء عندهم أيضا قول، هذا القول إحنا الآن في باب مسألة الترجيح، الراجح هو القول الأول، القول الثاني يجهرون قالوا عندهم حديث أبي هريرة، وعلى هذا أئمة، على هذا أئمة بارك الله فيك، هذا الذي يدفع هؤلاء الأئمة إلى عدم الجهر بالبسملة. أم يوسف تقول يعني ممكن أقرأ الرقية الشرعية على بناتي وكيف يكون حالي، يعني لازم ألبس لباس الصلاة وأكون متوضعة وكيف كذا؟ أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للرقية الشرعية إنما تقرأ على المريض، الرقية الشرعية تقرأ على المريض سواء كان المرض بدني أو مرض روحي، مرض بدني أو مرض روحي، فيقرأ الإنسان الرقية على المريض. أما التحصين فهذا يقرأه كل إنسان، التحصين مثل أذكار الصباح هذه تحصين، أذكار المساء تحصين، مثل آية الكرسي تحصين، مثل في الليل، مثل آخر آيتين من سورة البقرة تحصين كفتاه، وهكذا الرقية بارك الله فيك. إذا كان عندك أحد بناتك مريض ولا أحد بناتك مريضة تقرأين عليها الفاتحة وتنفثين عليها الفاتحة وتنفثين عليها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتنفثين عليها، والأدعية رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وهكذا. وهي نفس البنت تعلمينها ترقي نفسها، الألم في الرأس تضع يدها على الرأس وتقرأ سورة الفاتحة والقواقل، وتقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، في الصدر تضع يدها على صدرها أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وتقرأ الرقية. ما يشترط لها لباس الصلاة يا أخت الفاضلة، يعني أنت الآن ليس شرطا لازم تلبسي لباس الصلاة عشان تقرين الرقية على نفسك ولا على بناتك، ما يلزم هذا بارك الله، ولا يلزم فيها الوضوء، لكن الأفضل يكون الراقي مستعد متوضئ متطهر ذاكر الله عز وجل، يكون أفضل بارك الله فيك. أم يوسف تقول يعني أنا ما أعرف أدعو مثل ما يدعو المشايخ، وتقول إنما أدعو الدعاء العام والعادي، وتقول حتى أدعية القرآن. يا أم يوسف بارك الله فيك، ومن اللي قال لك إن الإنسان لازم يدعو بما يدعو به المشايخ والعلماء، أو لازم واحد يجيب ورقة وقلم ويكتب الأدعية ويقراها، أو إنسان والله لازم يجيب السجع؟ أنا مثل ما ذكرت مرات وكرات كثير من الناس انصرفوا عن الدعاء لمثل هذا الفهم المغلوط، يحسبون الدعاء لازم يصير مثل الشعر، ها السجع هذا مثل الشعر، يحسبون الدعاء لازم يكون باللغة العربية الفصحى، وأيضا يتقعرون في هذا. بعضهم يقول لك، يقول أنا والله ما أحفظ مثل ما الدعاء اللي يحفظ الشيخ طويل مثلا، هذا غلط، هذا غلط. الإنسان الله عز وجل ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما معنى الدعاء؟ أن تقول يا الله أو اللهم أو يا رب أو ربي، هذا الدعاء. وبعدين كلما كان الإنسان في دعائه غير متكلف غير متكلف ها أفضل. يعني الإنسان على طبيعته على سبحانيته على بساطته ها مثل ما يقول العوام بشكل أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يشتغل باختيار الألفاظ وانتقاء العبارات سيصرف عن الدعاء والخشوع في هذا الدعاء، وأيضا جعل القلب يستحضر معنى الدعاء إلى مثل هذه التحسينات، وقاعد يحسن الدعاء، عنده محسنات الآن وعنده سجع وعنده أشياء من هذا القبيل. ما يصلح يا أم يوسف أبدا. ما تقدرين تقولين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة؟ هذه سهلة جدا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم احفظ بناتي، ما تقدرين عليها، اللهم احفظ بناتي، استر على بناتي، اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين، اللهم ابعدهم عنهم الشر. ها هذا أفضل، أفضل من كونك والله تجيبين ورقة وقلم وتقعدين تقرين، أو تقول والله بشوف احفظ اللي عند المشايخ. لا ما يصلح. في أدعية مقيدة صحيح تلتزمينها، مثل أدعية قبل السلام، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الأدعية اللي عند النوم. أما بقية أفضل لك تدعين بشكل عادي وبلهجتك وبلسانك والدارجة وبطريقتك أفضل، بارك الله فيك، يعني اللهم كفنا الشر، هذا الدعاء، يا رب كفنا الشر، ها هذا الدعاء، اللهم أسألك من الخير كله، هذا الدعاء، بارك الله فيك. أبو صالح من الكويت يقول سمعت أحد العلماء يقول بأن الدعاء معلق حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. أبو صالح المسألة هذه البحث فيها طويل، وأنا سبق لي جواب حول قضية يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. طبعا لو دعا الإنسان من دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مقبول، لأن ما عندنا ما يشير إلى أن من شروط صحة الدعاء، شوف لاحظ، من شروط صحة الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث اللي في السنن، حديث الحسن بن علي الصبط لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، ما فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم دعوا الله عز وجل ولكن ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكتمل الدعاء، يكتمل الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومراتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، بعد حمد الله والثناء عليه في أول الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني المرتبة الأولى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله وتمجيده وتقديسه والثناء عليه، يصلي على النبي، ثم في أوسط الدعاء يصلي على النبي، ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعظيم الله والثناء عليه ويصلي على النبي، وفي آخر الدعاء يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعاء أو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني هذه مراتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. أبو صالح يقول أنا يعني إذا فاتتني ركعة وقمت أقضي ولكن قمت قبل ما يسلم الإمام التسليمتين، يقول سمعت بعض الناس يقول بأن هذا ما يصح، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا هذا الكلام نبحثه متى؟ إذا رجعنا إلى حكم التسليمتين، فالتسليمتان في الصلاة من أهل العلم من ذهب إلى أنهما ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يسلم تسليمتين. من أهل العلم من ذهب إلى أن السلام من الصلاة الأولى ركن والثانية سنة، الأولى ركن والثانية سنة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التسليم واجبة وليست بركن، بل بعضهم ذهب إلى سنيتها وقال يكفي الخروج من الصلاة بالنية، قالوا يكفي الخروج من الصلاة بالنية. على ضوء هذا الخلاف تأتي مسألتك يا أبو صالح، ولذلك الذين يقولون بأن التسليمتان ركن قالوا إذا المأموم المسبوق سلم الإمام التسليم الأولى ثم قام قبل أن يسلم التسليم الثاني ليقضي، قالوا انقلبت صلاته إلى سنة، ما تصح صلاة فريضة، يقول انقلبت صلاته إلى سنة. أما الفريق الثاني اللي قالوا لا التكبير التسليم الأولى هي الركن، التكبير الأولى هي الركن، لو أن المسبوق قام بعدها مباشرة ليقضي قالوا صلاة صحيحة إلا أنها مكروهة، يكرهون مثل هذا الفعل. ومن ذهب إلى أن التسليم سنة قالوا له ذلك. وأصحاب من يقول بأن التسليم الثاني سنة من الفقهاء يقولون لماذا الآن أغلب الناس يقومون بعد التسليم الأولى؟ قالوا حتى لا ينشغل بالركن عن السنة. لاحظ، يقولون إذا بقي ينتظر الإمام حتى يسلم التسليم الثانية إذن هو اشتغل بالسنة عن الركن اللي لازم يجيبه وهو وهي الركعة اللي فاتته، هكذا يقولون. ولكن حقيقة اللي يظهر والله أعلم بأن من سلم بعد الإمام بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى لا نستطيع أن نبطل صلاته أو نقول تحولت إلى سنة، لأن الخلاف قوي في هذه المسألة. لكن السؤال لكل هؤلاء المستعجلين الآن بربكم، كم يستغرق الآن التسليمتين؟ كم ثواني؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما عندنا عداد نحسب، ها؟ ثواني. طيب ما يمكن للإنسان اللي صبر هذه الصلاة كلها أن يصبر 5 ثواني 4 ثواني؟ يعني خاصة أن المسألة خلاف فيها قوي. أنت لاحظت الآن كيف الخلاف، بعض العلماء يقول تنقلب إلى سنة، يعني صلاة على خطر على قول، والقول الثاني قالوا لا. فالمقصود بأن الناس يعني يركضون شوي، يحلمون شوي، ينتظرون الإمام حتى ينتهي. وهذا سبحان الله يا أبو صالح، أنا لاحظت هذا على بعض الناس اللي يستعجل في القيام بعد سلام الإمام التسليم الأولى، والله رأيت بأم عيني من يجني على نفسه بحيث قبل ما ينتهي الإمام من التسليم الأولى يقوم، خلاص صار عنده عادة تعوده، فبدأ الخلل يدخل على التسليم الأولى. هذه المشكلة، الخلل بدأ يدخل على التسليم الأولى، فالإمام ماذا يقول؟ السلام عليكم التسليم الأولى، تجد بعض الناس يقوم، وهذا سببه عدم التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت عن الصحابة الكرام ما كانوا يقومون لقضاء القضاء الركعة الفائتة إلا بعدما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من السلام من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يسلم تسليمتان أو تسليمتين صلى الله عليه وآله وسلم، تسليمتان. نعم، أبو صالح أيضا من الكويت يقول دخلت الصلاة متأخر والإمام لما قمت الإمام سجد للسهو وأنا قمت، هل أرجع؟ هذا يدخل أيضا أبو صالح في ضمن الاستعجال، ضمن الاستعجال، يعني لا يستعجل الإنسان. فإذا كان الإمام قد سجد للسهو قبل سلامه يلزمك أن تتابعه حتى لو لم تدرك الخطأ. واضح يا أبو صالح؟ أنت الآن ما تدري الإمام وش أخطأ فيه، زين؟ الإمام سجد قبل السلام، سجد للسهو قبل السلام، يجب عليك تتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان السجود بعد السلام، سجد بعد السلام، بعض المذاهب يرون بأن السجود كله بعد السلام، فإذا أدركت الخطأ ما تقوم، تسجد معه. إذا أدركت الخطأ تسجد معه ثم تقوم وتأتي بماذا؟ تكمل صلاتك، وقبل ما تسلم تسجد للسهو، لأن محل السجود السهو يكون بعد التحيات قبل السلام، يكون بعد التحيات قبل السلام. من أهل العلم من قال بأن الإمام إذا سلم، طبعا هذا مذهب قبل قليل ذكرته بأنهم يسجدون دائما بعد السلام، من أهل العلم من يقول إذا الإمام سلم من الصلاة انفرد المأموم، انفرد المأموم، خلاص الآن انقطعت العلاقة بين المأموم وبين الإمام، فلو سجد الإمام بعد السلام حتى لو كان المأموم قد أدرك الخطأ لا يتابعه فيه، ما دام أنه في واجب من الواجبات، فيقوم ويكمل صلاته ويسجد قبل السلام، لأن محل سجود السهو يكون قبل السلام. أبو سامي من عمان يسأل يقول هل ممكن نصلي العيد في المنزل إذا لم يكن هناك صلاة عيد؟ أبو سامي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد طبعا هي من الصلوات التي يشرع لها الاجتماع ويجتمع لها أكبر عدد من الناس، وهي مشهد عظيم من مشاهد أهل الإسلام وشعيرة من شعائر الملة، ولذلك إذا لم يكن هناك صلاة عيد فتسقط على الناس ما دام أن هناك عجز، ولذلك ما في حاجة أن الناس يصلون في بيوتهم. العلماء ذكروا مسألة قضاء صلاة العيد لمن فاته العيد، هل يقضيها في بيته مثلا، والمسألة فيها بحث، لكن اللي يظهر يا أخي الفاضل أنه لا يصلى صلاة العيد في البيوت. أبو خالد من السعودية يقول: صليت العشاء مع الجماعة والإمام في التشهد الأخير وقمت أكمل الصلاة، يقول سمعت ناس من وراي يقيمون جماعة وحبيت أني أنا أدرك الجماعة معهم، لأن يقول أنا ما حضرت يعني ما أدركت الصلاة، ما أدركت ركعة من الصلاة ففات يعني على اعتبار فاتتني الجماعة، يقول حولتها سنة والتحقت بهم. فعلي صحيح أبو خالد بارك الله فيك، أولا ما كان ينبغي لك أنك تنقض صلاتك وتحولها إلى سنة، خاصة وأنك أدركت الإمام في جزء من الصلاة، وفي مذهب من المذاهب وهو من المفردات أن من أدرك ولو جزء يسير من الصلاة أدرك الجماعة، يقولون حتى ما دام أنه أدرك الإمام ولو قبل السلام بلحظة أدرك الجماعة. القول الثاني وهو الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، تدرك بالركوع، عليه يكون الإنسان قد فاتته الجماعة، فما دام أنه ما أدرك ركعة، ما أدرك ركعة. عموما ما فعلته ليس باطلا، لا صحيح، ما يتعلق بقضية كونك قلبت النية إلى سنة يجوز، قلب نية الفريضة إلى السنة يجوز، قلب نية السنة إلى الفريضة لا يجوز. لماذا؟ لأن الفريضة أقوى، والمصغر يدخل في المكبر وليس المكبر يدخل في المصغر، بارك الله فيك. لكن مستقبلا أنا لا يعني أنصحك بأن لا تفعل هذا مستقبلا، بارك الله فيك. مرأة من السعودية يعني تقول، تسأل عن المشاحنة، تقول في امرأة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يعني تستعمل أشياء غير جيدة ومحرمة وكذا، تقول أنا حذفتها من حسابي، تقول يعني صارت قطيعة بيني وبينها، يعني هل هذه مشاحنة، هل كذا وكذا. أختي مرام بارك الله فيك، طبعا كان الواجب عليك أن تتخذي خطوات قبل أن تعلني يعني حذف حسابها أو شيء من هذا القبيل. أول نصيحتها، أنت ما قلتي لي نصحتيها، إذا كنت نصحتيها أحسنتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، والله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنصيحة تكون بلين وبرفق وبعطف وبرحمة، يا فلانة هذه الوسائل اللي هذه الصور أو هذه المقالات أو هذه المقاطع اللي تنشرينها سيسألك الله عز وجل عنها، أنا خاف عليك من النار، خاف عليك من الغضب الجبار، خاف عليك من العقوبة المعجلة، أنت أعز يعني من أعز صديقاتي، من أعز زميلاتي، يعني الكلام الطيب اللين. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذكرينا تخوفين بالله بشكل سري وبشكل خاص، إن استجابت اللهم لك الحمد، هذا مكسب عظيم لك الأجر والثواب. إن لم تستجب وشفت بأن وجودها في حسابك حقيقة يعني يشكل خطر عليك، يشكل تشويه لسمعتك لصورتك عند الناس، كونك مثلا تتابعين هذه أو شيء، لك الحق الكامل في مقاطعتها، وهذا ليس من المشاحنة، هذا من الأمور الواجبة، ما دام أنك أقمت عليها الحجة بالأسلوب الشرعي الجميل الرائع المبني على اللين والرقة واللطف والسرية، ما فضحتيها أمام خلق الله عز وجل، وأيضا أظهرتي لها محبتك لها ورحمتك عليها، رحمتك بها وعطفك عليها، من هذه الأشياء إذا كان والله فعلا ما استجابت مع هذا أبدا، هذا بل يجب عليك مقاطعة مثل هذا الجنس من الناس ما دام أنه ما نفع معها يعني مثل هذا الأمر. مرام أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، وزدنا مسعود أبو هشام أبو خليل الجميع، غدا إن شاء الله بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.